إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عاشت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في بيت النبوة أما للمؤمنين، تتعلم وتنهل من معين النبوة. فلقد بلغت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في العلم منزلة كبيرة، يدل على ذلك روايتها للكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روت عن أبي سلمة بن عبد الأسد وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عنها رضي الله عنها 83 شخصا. لذا فإن الأحاديث التي سمعتها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ونقلتها جاءت تعالج أمورا كثيرة في شؤون الحياة كلها. وأم سلمة رضي الله عنها عرفت ثواب من يحفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وقد بلغ مسند أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد رحمه الله بلغ 378 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 29 حديثا، واتفق الشيخان لها على 13 حديثا، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم ب13. وقد عرفت أم سلمة رضي الله عنها بالفتية، وعدها ابن حزم في من كان يفتي في المدينة من الصحابة، وقال عنها الذهبي: وكانت تعد من فقهاء الصحابة. ومن شواهد إفتاء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عما يحرم من الرضاع، فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فأم سلمة رضي الله عنها روت الحديث وأفتت بموجبه. ومن فتوى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة بعثت إليها أن أبي مريض وأنا في عدة، أفآتيه أمرضه؟ قالت: نعم، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك. واهتمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم النساء وتوجيههن التوجيه الصحيح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخرجت نساء عالمات يروين الأحاديث ويعلمن الناس. وكان اهتمام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم النساء نابعاً من إدراكها لأهمية تعليم المرأة وتوعيتها بأمور دينها. ويتضح ذلك من خلال ما روته النساء عنها رضي الله عنها فيما يختص بشؤون المرأة بصفة خاصة، أو ما يتعلق بحكم من أحكام الإسلام بصفة عامة. ومما يؤكد ذلك الحديث الذي روته أم الحسن البصري رحمها الله تعالى عن لباس المرأة، فعن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها، أخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي بإسناد صحيح. فقد أشارت في الحديث إلى أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم، وهذا يعني أنه لم يكن حديثا خاصا أو أنه كان إجابة عن سؤال، وإنما كان حديثا عاما أخبرتهم فيه بما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. والأحاديث الدالة على اهتمام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم النساء كثيرة، ومنها عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وأما الحديث الذي رواه الحسن عن أمه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره سورة الدم 3 ثم يباشر بعد ذلك، فله دلالة أخرى، وهو أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت حريصة على تعليم النساء ما يحتجن إليه في حياتهن، خاصة ما له علاقة بالحياة الزوجية بين الرجل وامرأته، والذي عادة ما تستحي منه النساء. ومن اهتمام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم النساء أنها كانت تقرن حديثها إليهن بالآيات القرآنية شارحة ومفسرة لها، فما دام تصرف النساء أقر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو التفسير الأصح والأدق لما ورد في الكتاب المجيد من ذلك ما روته صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن الأمور التي كانت تحرص أم سلمة رضي الله عنها على القيام بها حديثها عما فعلته النساء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء، ومن ذلك حضورهن الصلاة ولبسهن الحجاب الشرعي. فعن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كن نساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فينصرفن متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس، أخرجه الطبراني في الكبير وهذا لفظه. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تنبه أثناء تعليمها النساء إلى العذاب الشديد الذي قد يلاقينه حينما لا يلتزمن بتعاليم الدين الحنيف. فعن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، أو على البناء لما لم يسم فاعله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري في الصحيح. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تهتم بتعليم النساء ما يختص بشؤونهن من أحكام وتعاليم وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الأمور التي ينبغي على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتركها، كما في الحديث الذي روته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ومما يؤكد أيضا اهتمامها بتعليم النساء كل ما يخصهن من أحكام الحديث الذي روته حول مدة النفاس، وماذا يصنعن أثناء النفاس من تلطيخ الوجوه بالورس، والورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى 20 عاما، نافع للكلف طلاء وللبهق شرابا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، يعني من الكلف. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومن الأحاديث الأخرى الدالة على قيام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم النساء ودقتها في الالتزام بالألفاظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأيضا الحديث الذي رواه الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ونلاحظ أن الحديث نفسه رواه سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية. ونلاحظ من هذه الأحاديث أن ابن جدعان روى عن جدته التي أخذت الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، كما أن الحسن وسعيد بن أبي الحسن روى كل منهما عن أمه حديثاً أخذتاه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ومن إخلاص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تبلغ النساء وتعلمهن كل شيء تعرفه من أحكام الإسلام مما تلقته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعنيها أو كان فيه تأنيب مباشر لها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ما كانت تخفي ذلك بل كانت ترويه. ومنه الحديث الذي روته رميثة حينما عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، فعن رميثة بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما منكن امرأة نزل علي الوحي وأنا في لحافها ليس عائشة. قلت: لا جرم، والله لا أؤذيك فيها أبدا. كما كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تنقل للنساء كل ما يحدث في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله، ومن ذلك ما كان يفعله بعد ركعة الوتر. ففي الحديث الذي رواه الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. كما كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تنقل للنساء ما يحدث في مسجده صلى الله عليه وسلم مما علمته وعرفته، خاصة ما له علاقة بالنساء. ومن ذلك الحديث الذي روته هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت في مكانه هو وأصحابه بعد السلام من الصلاة لكي ينصرف النساء قبل الرجال، حذراً من اختلاطهن بالرجال. وقد صرح بمعنى ذلك الزهري في رواية البخاري فقال: فأرى والله أعلم أن مكثه صلى الله عليه وسلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن انصراف من القوم. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهي تعلم النساء تحرص على تعليمهن أحكام الإسلام تبعا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هي تقدم حكما للنساء في بول الغلام وكيفية غسله، عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصب على بول الغلام الماء ويغسل بول الجارية. وإضافة إلى تعليمها النساء أحكام الإسلام بالقول كانت تطبق ما تقوله لهن، فتتولى القيام ببعض التصرفات حتى يشاهدنها وحتى يقترن القول بالعمل. وذلك مثل ما حدث في بول الغلام حينما قامت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بصب الماء على بول الغلام، فقرنت القول بالعمل تيمناً بالقدوة التي حرصت على تنفيذها. فعن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلت وكانت تغسل بول الجارية، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حريصة على تعليم النساء كل ما ترى أنه سيفيدهن في حياتهن وبعد مماتهن، فلذلك أخبرتهن
بالدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ترداده عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا أم سلمة، إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. كما أخبرتهن بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في منامه عندما استيقظ وهو يسترجع، وأخبرتهن عن سؤالها إياه عن سبب ذلك، فعن الحسن عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من منامه وهو يسترجع. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ قال: طائفة من أمتي يخسف بهم، فيبعثون إلى رجل فياتي مكة فيمنعه، ويخسف بهم مصرعهم واحد ومصادرهم شتى، إن منهم من يكره فيجيء مكرها. لقد كانت أم سلمة رضي الله عنها مرجعا للنساء، تجيب عن أسئلتهن وتوضح لهن الأحكام الشرعية التي عرفتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ذلك عن صفية بنت شيبة، عن مولاة لأبيها يقال لها مارية، أنها أخبرتها أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إن عيني تعودتا الكحل الذي فيه الطيب، وكانت توفي عنها زوجها، أفيصلح لي أن أكتحل؟ فقالت: والله لا آمرك بشيء نهى الله ورسوله عنه. كما جاءت امرأة لتتأكد من الحكم الشرعي حول تقبيل الرجل لامرأته وهو صائم وهي صائمة، فلم تجبها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إلا بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ورد أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. كما تؤكد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لمن سألها على أن الثوب الطويل مرغب فيه شرعا بالنسبة للمرأة مبالغة في التستر، كما تؤكد أن المرأة إذا كان ذيلها طويلة ومرت بالمكان القذر طهره ما بعده. فعن أم ولد لابن عبد الرحمن بن عوف قالت: كنت امرأة لي ذيل طويل، وكنت آتي المسجد وكنت أسحبه، فسألت أم سلمة قلت: إني امرأة ذيلي طويل، وإني آتي المسجد وإني أسحبه على المكان القذر ثم أسحبه على المكان الطيب. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرت على المكان القذر ثم مرت على المكان الطيب فإن ذلك طهور. ومما عرف عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت إذا سمعت قولاً لأحد الصحابة لم يتأكد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تنكره، موضحة ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أنكرت على سمرة بن جندب أمره النساء بقضاء الصلاة في المحيض، ولم تكتفي بالإنكار فقط، بل استدلت على ذلك بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقعدن في النفاس 40 ليلة ولا يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فعن الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت: لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ومما يؤكد أيضا المكانة العلمية لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تقدير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها والرجوع إليها في من فردت بمعرفته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث ثابت مولى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت أم المؤمنين أم سلمة عن صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. فقد روى ثابت مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان إذا خرج من بيته صلى قبل الظهر 2 ركعتين وصلى قبل العصر 2 ركعتين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً إلى قومه، فلما بلغهم أراد قوم منهم أن يعينوه وتهيأوا لذلك، فلما بلغ الساعي فرأى القوم ظن أنهم سيقتلونه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم منعوني صدقتهم. واحتبس الساعي على القوم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه وقد قضى صلاة الظهر، فجعلوا يعتذرون إليه حتى صلى العصر ونسي 2 ركعتين التي كان يصليهما قبل العصر. فأرسلت عائشة إلى أم سلمة: يا أخية، ما الركعتان اللتان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتك بعد العصر؟ فأخبرتها وقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبلها ولا بعدها. لقد صارت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مرجعاً لا للنساء وحدهن، وإنما لأكابر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله يسألونها ويتعلمون منها ويرجعون إليها فيما يختلفون فيه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يشكل عليهم معرفته من أمور دينهم. كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرون أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في شؤون حياتهم المختلفة طالبين منها النصح والمشورة، وذلك لمعرفتهم بفضل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وحرصها على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولمعرفتها بأفعاله وأقواله. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة حينما أقلقه كثرة ماله وخوفه من أن يكون وبالاً عليه في الآخرة استشار أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لتعطيه الرأي الذي يحقق إزالة الخوف والقلق من صدره وفقاً للهدي النبوي الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت: يا بني، فأنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولم تقتصر معرفة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على حكم واحد من الأحكام الشرعية فقط، بل سألها الصحابة رضي الله عنه عن قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن المجيد، فأجابتهم إجابة وافية تدل على علمها ومعرفتها لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. في صحيح سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. عن شهر بن حوشب قال: سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، إنه عمل غير صالح، فقالت: قرأها إنه عمل غير صالح. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ففي هذا الحديث دلالة على حرص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على إبلاغها للأحكام الشرعية للمسلمين حينما يسألونها، وظهر أيضاً حرصها على الاستشهاد بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، رغبة منها في تأكيد الحكم الشرعي وإتباع الحكم بالدليل. وإذا أشكل على الصحابة أمر من أمور الدين وحصل الاختلاف بينهم، فإنهم يرجعون إلى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنهن أم سلمة رضي الله عنها. ومما ورد أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم اختلفوا في متى تحل المرأة التي تضع بعد وفاة زوجها، فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها يستفتونها في ذلك. في صحيح مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان في ذلك. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تحفظ أدعية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما يسألها المسلمون عن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تجيبهم أكثر ما كان يردده صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، ما لي أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وكان المسلمون يرجعون أيضا إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، يسألونها ويستفسرون عما يكون عن الجيش الذي يخسف به، فأجابتهم رضي الله عنها بما قاله صلى الله عليه وسلم لها، وذلك عند مناقشتها له صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يخسف به، وكيف يكون مصير من كان كارها. عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. أخرجه مسلم في صحيحه. ومما يوضح مكانتها العلمية بين المسلمين أنهم يستعينون بها في معرفة كثير من القضايا الفقهية التي تخفى عليهم. فها هو مروان بن الحكم يستعين بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في معرفة حكم صيام الجنب. فعن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم. ودليل آخر عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. رواه مسلم. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مع ذلك كله حريصة على الاهتمام بمواليها والعناية بهم ومراقبة الله فيهم، تأسياً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكان من اهتمامها بمواليها حرصها على تعليمهم بإبلاغهم بما روته عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الدالة على اهتمام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بتعليم مواليها كثيرة، بل إنه بلغ من حرصها رضي الله عنها في روايتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإبلاغها وتعليمها مواليها أنها كانت تنقل كل أقواله التي قالها صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه إلى مواليها. من ذلك حديث سفينة الذي رواه، وهو من موالي أم سلمة رضي الله عنها، رواه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. وكانت رضي الله عنها تحدث مواليها عما سمعته أو روته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنه قال: حدثتنا أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي رواية أخرى للحديث نفسه قال عبد الله بن رافع: سمعت أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتان الصيغتان اللتان وردتا في الروايتين من حديث عبد الله بن رافع وهما: حدثتنا وسمعت، تدلان على أن الحديث كان موجهاً لجماعة وليس لفرد واحد. وهذا يعني أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها اهتمت بإبلاغ ما علمته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد استفاد مواليها من كونها مرجعاً للمسلمين، حيث إن المسلمين كانوا إذا أشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية يسألون أحد موالي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، طالبين منه نقل الاستفسار إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فيتعلم المولى من كونه ناقلاً للسؤال أو الاستفسار وناقلاً للإجابة. من ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة قال: فلقيت غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها، ثم رجع إليه فأنبأه أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع من غير احتلام ثم يصبح صائماً. ومن حرصها رضي الله عنه على تعليم مواليها أنها كانت تعلمهم ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردده في يومه وليلته، من ذلك ما رواه مولاً لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه، فعن مولاً لأم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. ومما يدل على ما بلغ من اهتمامها بمواليها وحرصها على تعليمهم الأحاديث الكثيرة التي رواها هؤلاء الموالي عنها، حيث روى هؤلاء الموالي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أحاديث كثيرة في قضايا متعددة. لقد كانت رضي الله عنها حريصة على معرفة أمور دينها، تكثر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخفى عليها من أمور دينها، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد عاشت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات، كانت خلالها مثالاً للزوجة القدوة المخلصة لزوجها الملبية لجميع طلباته واحتياجاته، وكانت في معيشتها في بيت النبوة لا تترك مناسبة ولا فرصة إلا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين الحنيف. فلقد كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يصادفها من أمور حياتها، وها هي رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يجب عليها أن تفعل أو تقول عند نزول المصيبة وهي وفاة الزوج. فعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: فقولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فعقبني الله من هو خير منه، محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عمل أو شأن من الشؤون، حرصا منها على عدم القيام بعمل لم يأذن به صلى الله عليه وسلم. فلقد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رغبت أن تقوم بالحجامة لنفسها. في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم. رواه مسلم في صحيح. وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت حريصة على تعلم أمور دينها ومعرفة جميع أحكام الإسلام العظيم، خاصة ما يتعلق بحياتها الخاصة. وها هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تسأل عن كيفية الغسل من الجنابة إذا كان الشعر مشدودا، كما في الحديث الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وزاد الترمذي في رواية: فإذا أنت قد تطهرت. كما كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشكل عليها من الأحكام الشرعية، فعندما قدمت في حجة الوداع اشتكت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مستور. متفق عليه. لم تكن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تكتفي بما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تستوضح منه الأمور الغامضة وتناقشه في بعض ما يستعصي عليها فهمه. ليس هذا فحسب، بل كانت تحرص على تأكيد خصوصية المرأة في الأمور المتعلقة بها، وها هي تستوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقشه في لباس المرأة. فعنها رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قالت: إذن ينكشف عنها. قال: ذراع، لا تزيد عليها. أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذه القصة توضح أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت تستوضح وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يختص من الأمور بالنساء. فقد سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن المقدار الذي يمكن للمرأة أن ترتديه ولا يعد خيلاء، ثم ناقشته رضي الله عنها في ذلك، فحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بذراع لا تزيد عليه. وكانت أم المؤمنين لا تتردد عن مناقشة الرسول صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، خاصة إذا كان سبق لها أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً أو يفعل شيئاً، ثم رأته أو سمعته يقول أو يفعل شيئاً آخر، وبدأ لها وكأنه مخالف لما قاله أو فعله من قبل. من ذلك أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، مع أنه سبق أنها عن ذلك، فسألته عن السبب فأجابها صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما بعد صلاة العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، لأنه كان في الصلاة. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، يقول لأم سلمة رضي الله عنه: سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. أخرجه البخاري. ويوضح هذا الحديث كيف كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لديها أحد. ويتضح من الحديث أيضا مدى حرصها على متابعة تصرفات وأفعاله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أسبابها. ومن حرص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التعلم، أنها إذا ذكر عندها أمر من الأمور تناقشه في هذا الأمر وتبدي رأيها فيه. من ذلك أنه عندما ذكر صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم ناقشته رضي الله عنها وقالت: لعل فيهم المكره، كما في الحديث الذي روته رضي الله عنها وقالت: إنه صلى الله عليه وسلم ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لعل فيهم المكره، قال: إنهم يبعثون على نياتهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ترغب في الاستفادة والاستزادة من الرسول صلى الله عليه وسلم والتعلم على يديه، سواء كان فعلاً أو قولاً. من ذلك أنها حينما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سألته مستبينة ومستوضحة، فجاءها جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا لها أهمية هذا الدعاء، وأن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أزاغ وصرف القلب عن الحق إلى الباطل. عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما بال هذا من أكثر دعائك؟ قال: إنه ليس من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرب، من شاء أقام ومن شاء أزاغ وما شاء أقام. لقد كان لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أربعة من الأولاد من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وهم سلمة وعمر ودرة وزينب. وذكرت بعض الكتب بنتا خامسة هي أم كلثوم، ف فأما سلمة رضي الله عنه فقد كان أكبر أولادها، وهاجر معها إلى المدينة. وقد ورد أنه لا رواية لسلمة بن أبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الذهبي في السير وابن عبد البر في الاستيعاب. أما ابنها عمر رضي الله عنه فقد روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابنتها درة فليس لها ذكر في كتب السيرة، إلا أن بعض الكتب أشارت إلى اسمها فقط إشارة عابرة دون تفصيل حول حياتها. أما زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه عنها فقد كانت أصغر أولاد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وعندما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها كانت زينب بنت أبي سلمة صغيرة ترضع من أمها، كما ورد في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها. كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حريصة على تربية أبنائها تربية صحيحة، فغرست فيهم بذور الإيمان من صغرهم، وكان أبوهم أبو سلمة رضي الله عنه عوناً لها في ذلك. ولكن مشيئة الله نافذة، فقد أصيب أبو سلمة رضي الله عنه في غزوة أحد ومات رضي الله عنه بعد ذلك بقليل. وزادت هذه المصيبة العظيمة التي حلت بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، زادتها إصراراً على تربية أولادها تربية إسلامية صحيحة. كان لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مواقف كثيرة تؤكد عنايتها واهتمامها بتربيتها أولادها، وتؤكد حرصها على تعليمهم في كنفها. من هذه المواقف أولاً رفضها رضي الله عنها الزواج بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنها وعنه من أجل أولادها. فبعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وانتهاء العدة، تقدم لخطبتها كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنها رفضت الزواج رغبة في تفريغ نفسها لتربية أولادها. ثم تقدم لخطبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، ولكن بعد أن كرر عليها الخطبة بيّنت عذرها في رفضها بقولها إنها ذات عيال، فطمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولادها بقوله أما العيال فإلى الله ورسوله. ثانياً حرصها على تربية أولادها في بيت النبوة، فعندما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبناءها سوف يتربون في كنف النبوة وافقت على الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح أولادها ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلوا على كثير من العلم والمعرفة والخير لكونهم يعيشون في بيت النبوة الذي تلقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، والذي يجتمع فيه الصحابة رضوان الله عليهم ليستمعوا إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يستنبطون منها الأحكام الشرعية. أبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الذين عاشوا في هذا الجو الإيماني المليء بالعلم والمعرفة لا شك أنهم تأثروا بمن طبع على سلوكهم وزاد في معرفتهم بكثير من الأحكام الشرعية التي تلقوا معظمها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تربية أبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تربية إسلامية متميزة تحقق لهم ما يريدونه في حياتهم وما يعينهم على الثبات على الحق دائما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك مجالا ولا فرصة إلا ويبلغهم الأحكام والآداب الإسلامية العامة، ويشير إلى اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بأبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، يشير إلى ذلك الحديث الذي رواه ابنها عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي رواية أخرى للبخاري: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك. فهذا الحديث يؤكد أيضاً اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه، بأن يأخذ عمر بن أبي سلمة معه ليحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمهم الآداب التي ترسخ في أذهانهم حتى تنطبع على سلوكهم مستقبلا. ومن الدلائل على اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وتعليمهم أحكام الإسلام أنه غير اسم ابنتها زينب من برة إلى زينب، كما في الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ومن محبته صلى الله عليه وسلم لأولاد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أولادها، من ذلك أنه عندما كان يدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ يريد زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما. ومن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وإعزازه لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنها سلمة رضي الله عنه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقال: هل تروني كافاته؟ وفي رواية: هل جزيته؟ وكان سلمة بن أبي سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة رضي الله عنه. وهكذا أصبح أولاد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا في كنفه واستلهموا منه صلى الله عليه وسلم الكثير من مبادئ الدين الإسلامي وتعلموها. وها هو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم وعن غير ذلك. وهكذا أثرت التربية الصحيحة على أبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فأصبحوا شغوفين بطلب العلم، فحفظوا الأحاديث، وروى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رووا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهن كابنتها زينب رضي الله عنهم جميعا. ثالثا، قيامها رضي الله عنها على تعليم أولادها بنفسها. كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حريصة على تنشئة أطفالها وإعدادهم للدنيا والآخرة ورعاية نموهم رعاية شاملة. كانت تعلمهم وتخبرهم بما يحدث في بيت النبوة، وها هي رضي الله عنها تخبر ابنتها زينب ما يكون لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: حطوا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فزت؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني، قالت زينب بنت أبي سلمة وحدثتني، تعني أمها أم سلمة رضي الله عنها، حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. ويلاحظ أثر تعليم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبنائها على ابنتها زينب بأنها لم تكتفي برواية الحديث عن أمها فقط، بل تعدى ذلك بأن تفتي من سألها عن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش بيت صغير حقير قريب السمك. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا ما كان من شأن المرأة في الجاهلية. إذا مات عنها زوجها تدخل بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك، لا تغتسل ولا تمس طيبا حولا كاملا، بعد أن تمر بها سنة تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، يعني تمرر ذلك الطائر على قبلها، فقلما تفتض بشيء إلا مات منة ريحها. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. رابعاً، إنفاق أم سلمة رضي الله عنها في تربية أولادها، من مواقفها في حرصها على تربية أولادها وتعليمهم الدين الحنيف، إنفاقها في تربية أولادها. لقد عرفت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فضل الإنفاق على الأولاد وفضل تربيتهم تربية إسلامية صحيحة، وعرفت أن الإنفاق من الأعمال الحميدة التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات. لذلك فإن أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لها أجر في الإنفاق على أبنائها وهم أيتام في حجرها أو لا، عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. رواه مسلم. ومن مواقفها رضي الله تعالى عنها التي اتخذتها من الإنفاق والتعليم وما أشبه، جاءت الثمرة، ثمرة تربية أم سلمة رضي الله عنها لأبنائها، استقرار بيت النبوة الذي عاش فيه أبناء المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أدى إلى استقرار حياتهم، كما أن حسن تعليمهم وتأديبهم في الصغر كان أشد رسوخا وانعكس على حياتهم عندما كبروا وأصبحوا شبابا تتطلع إليهم الأمة وتعقد عليهم الآمال في القوة والتضحية ليحملوا راية الإسلام. أبناء أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانوا كذلك. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كان يوم الخندق هو وابن الزبير في أطم لحسان بن ثابت، وكان عمر ابن أبي سلمة ما زال صغير، وشهد بعد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقعة الجمل، وأيضا استعمله علي رضي الله عنه على البحرين وعلى فارس. والتربية الإسلامية الصحيحة أثرت على شخصية زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، فأصبح تعلم أمور الدين الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من حياتها، فهي تعد من أفقه نساء زمانها. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. ويظهر مدى تأثير التربية الإسلامية على زينب رضي الله عنها في موقفها عندما وضع بين يديها ابناها مقتولين. روى الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة، فكان في من قتل أبناء زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل فوضع بين يديها مقتولين، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن المصيبة فيهما لكبيرة، وهي علي في هذا أكبر منها في هذا، لأنه جلس في بيته فدخل عليه فقتل مظلوما، وأما الآخر فإنه بسط يده وقاتل فلا أدري على ما هو من ذلك، رضي الله تعالى عنه. فهذا بعض ما كان من تعلق العلم بأم سلمة رضي الله عنها وتعلقها به. وأما وفاتها رضي الله تعالى عنها، فقد عاشت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، عاصرت خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كما أدركت أوائل الدولة الأموية، وكانت رضي الله عنها آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين موتاً، كما ثبت في كثير من المصادر. فقد روى الطبري برجال ثقات بسند رجاله ثقات عن الهيثم بن عدي رحمه الله قال: أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ماتت في خلافة عمر. وآخر من مات أم سلمة زمن يزيد بن معاوية سنة 62 من الهجرة. وقال ابن حجر في الإصابة: قلت هي آخرهن موتى رضي الله عنهن. عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكان قتله يوم عاشوراء سنة 61 في ولاية يزيد بن معاوية. فوجمت لذلك، أي أسكتها الهم والحزن وعلتها الكآبة، يقال وجم من الأمر من باب وعد وجماً ووجوماً، فوجمت لذلك وغشي عليها، غشي عليه بضم الغين غشية وغشياً وغشيانا، إذا أغمي عليه فهو مغشي عليه. وجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيراً، ولم تلبث بعده إلا يسيراً، وانتقلت إلى ربها جل وعلا عن 84 سنة، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. اختلف في تاريخ وفاة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فاختلفت الروايات في تاريخ وفاتها على 4 أقوال: أنها توفيت سنة 59، القول الثاني أنها توفيت سنة 60 من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية، الثالث أنها توفيت سنة 61 من الهجرة، الرابع من الأقوال أنها توفيت سنة 62. ومن خلال استقصاء الروايات المختلفة يظهر أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها توفيت سنة 62 من الهجرة. يؤيد هذا ما يلي: ما ثبت في صحيح مسلم أن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهم على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، رواه مسلم. فمن هذا الحديث يتبين أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عاصرت خلافة يزيد بن معاوية، حيث إن الرجال الثلاثة دخلوا عليها أيام ابن الزبير. وقد ثبت أن ابن الزبير قد نازع يزيد بن معاوية على خلافته. يؤيد ذلك أيضاً ما رواه الطبري برجال ثقات عن الهيثم بن عدي رحمه الله قال: أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ماتت في خلافة عمر، وآخر من مات أم سلمة رضي الله عنها زمن يزيد بن معاوية سنة 62. وكذلك ما ورد في مجمع الزوائد عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها حين جاء نعي الحسين بن علي رضي الله عنهما لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل، غروه ودلوه لعنهم الله. وكذلك ما ورد عن شهر بن حوشب قال: أتيت أم سلمة رضي الله عنها أعزيها بالحسين، وكان الحسين رضي الله عنه قد قتل في عام 61 من الهجرة في موقعة كربلاء. قد يقول قائل إن الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن الجيش الذي يخسف به أن هؤلاء الثلاثة سألوا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن الجيش الذي يخسف به حينما جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة النبوية، وقد كانت وقعة الحرة سنة 63، والجمع يسير أن يقال إن يزيد بن معاوية جهز جيشه سنة 62، وهو العام الذي توفيت فيه أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما وقعة الحرة فكانت سنة 63. وهنا لا تعارض بين أول الروايات وآخرها، وحينما نعلم أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت في الأشهر الأخيرة سنة 62 في رمضان أو شوال أو في ذي القعدة على حسب الأقوال، ومن قال إن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها توفيت سنة 59 يرد حديث عبد الله بن القبطية الذي ثبت في صحيح مسلم، وقد مر هذا الحديث، كذلك ما أشار إليه ابن حجر في الإصابة أن وفاتها كانت حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة، فكانت وقعة الحرة وقد كانت سنة 63. وقد أشار الذهبي إلى توهم المؤرخين الذين ذكروا أنها توفيت سنة 59. أما من قال إنها توفيت في ولاية يزيد بن معاوية سنة 60 من الهجرة، فكأنما يريد القول بأن يزيد بن معاوية استخلف سنة 60 من الهجرة، وأن أم سلمة رضي الله عنها توفيت أيام يزيد بن معاوية. فالإشارة هنا لسنة 60 بقصد الإشارة إلى التاريخ الذي استخلف فيه يزيد بن معاوية، ليست الإشارة إلى تاريخ وفاة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. أما من قال إنها توفيت سنة 61 فإنه ربط رأيه بأنها توفيت بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم، فقد ثبت أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل في يوم الجمعة في يوم عاشوراء لعشر مضين من المحرم سنة 61. وأيضا هناك رواية تؤكد أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها توفيت بعد مقتل الحسين، فلقد ورد عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها حين جاء نعي الحسين رضي الله عنه لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل، قروه ودلوه لعنهم الله. وأيضا مما يدل على أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لم تمت سنة 61 أنها رضي الله عنها سئلت عن الجيش الذي يخسف به حينما جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة، وهذا الجيش المقصود هو صاحب وقعة الحرة التي وقعت في سنة 63، كما اختلف في تاريخ وفاتها رضي الله عنها، اختلف أيضا في من صلى عليها رضي الله عنه، فاختلفت الأقوال في من صلى على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فمنهم من قال صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وممن قال بهذا القول الطبري وابن الأثير وأبو عمر والواقدي، ومنهم من قال صلى عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه، وممن قال بهذا القول ابن الأثير والذهبي وأبو عمر كما في نهاية الأرب، ومنهم من قال صلى عليها ابن أخيها عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، ويظهر أن الذي صلى على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أمية، فقد كان حياً أثناء وفاتها. وقد أشارت كتب السير والتاريخ إلى أن أم سلمة رضي الله عنها عندما توفي دخل قبرها عمر وسلمة أبناؤها أبناء أبي سلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن وهب بن زمعة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنه. أما من قال صلى عليها أبو هريرة فلم يثبت، فقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه قبلها. أما من قال صلى عليها سعيد بن زيد فهذا منقطع، بل هو مشكل، لأن سعيد بن زيد مات قبلها بمدة، ويمكن تأويله لأنها مرضت فأوصت إذا ماتت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، ثم عوفيت من مرضها فمات سعيد قبلها رضي الله تعالى عنهما. دفنت أمنا أم سلمة رضي الله عنها بجانب محمد بن زيد بن علي قريبا من موضع فاطمة رضي الله عنها. ويذكر ابن شبه في تاريخ المدينة أنه وجد حجر مكسور في البقيع مكتوب في بعضه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه قبرها، وهي رضي الله عنها آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل على التمريض بل ميمونة، وقيل بل صفية رضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة وأرضاها، ودعلها في عباده المتقين، ونفعنا بسيرتها وسيرة أمهات المؤمنين، وعفى عنا وأدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.